الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، وأن يفقهنا في دينه. وبعد، لا زال الحديث متواصلا فيما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، ولعلي أشير في هذا اليوم إلى جزئية تتعلق بالخطأ في هذا الباب، من أين ينشأ وكيف يتم إصلاحه، ليكون الإنسان على بصيرة بأسباب الخطأ ومن ثم يجتنب الخطأ في هذا الباب. والخطأ في هذا الباب ينشأ من شيئين أصيلين، أولهما أن يلج هذا الباب من ليس مؤهلا فيه، فإن دخول الإنسان فيما لا يحسنه يجعله يخطئ الصواب ولا يتمكن من معرفة الحق. وجاءت النصوص بالتحذير من أن يتكلم الإنسان في ما لا علم له به، وبينت أن هذا من طرائق الشيطان في إغواء بني آدم، وأن هذا من أسباب ضلال الخلق، كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا فإن الحاجة الشديدة إلى إيجاد العلماء المتخصصين الذين يكون عندهم القدرة والدربة والأهلية لاستخراج أحكام الوقائع التي تحدث للناس في حياتهم، سواء من النوازل والمسائل الجديدة أو من الوقائع التي تقع ويكون لها سلف في العصور الماضية. ولا زال العلماء يشيرون إلى صفات أهل العلم، ومن هو المؤهل في هذه الأبواب، ومن هو الذي يحق له الاجتهاد ومن لا يحق له الاجتهاد. وأبواب الاجتهاد في علم الأصول مقررة، يقررون فيها أنواع المجتهدين وصفات كل مجتهد، وبالتالي فإن التخريج إنما يكون لأهله. وأنتم تعلمون أن الفقهاء أو من ينسب إلى الفقه على 5 مراتب، وأربع من هذه المراتب يحق لأصحابها أن يكونوا من أهل التخريج، الذين يخرجون الفروع الفقهية على الأصول، مع تفاوت في الرتبة بين أهل هذه الرتب. والأمر الثاني الذي يقع بسببه الخطأ في تخريج الفروع على الأصول، الغفلة عن بعض القواعد الأصولية التي تكون مقررة، سواء في تأصيلها أو في تطبيقها وتفريعها. وهذا له أمثلة كثيرة، لعلي أشير إلى عدد من الأمثلة. المثال الأول في أسباب الخطأ في تخريج الفروع على الأصول أن تقرر قاعدة أصولية خاطئة فيفرع عليها، وبالتالي يكون الفرع خطأ ويكون الخطأ فيه ناشئا من الخطأ في الأصل. ومن أمثلة هذه المسألة مسألة تخريج مسألة حكم أكل الخيل على قاعدة دلالة الاقتران، فإن المراد بدلالة الاقتران أن يقرن بين شيئين في حكم فيعطيان حكما واحدا في بقية المسائل. وأهل العلم لا يرون صحة الاستدلال بدلالة الاقتران، ويرون أنها دلالة ضعيفة لا يصح بناء الأحكام عليها. فمن ضمن الاستدلالات في بعض المسائل في مسألة أكل لحم الخيل أن بعضهم خرج الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة مسألة حكم أكل الخيل على قاعدة دلالة الاقتران، فقال في هذه الصورة بأن الفرع وهو حكم أكل لحم الخيل مفرع على الأصل وهو قاعدة دلالة الاقتران، فإن الله لما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال قرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلهما، وبالتالي يدل ذلك على عدم جواز أكل لحم الخيل. فهذا التفريع تفريع خاطئ ناشئ من الخطأ في جعل هذه الدلالة صحيحة، فالخطأ هنا ناشئ من وضع قاعدة لكنها غير صحيحة والبناء على أصل غير صحيح. والمثال الثاني من أمثلة هذا الباب أن لا يلتفت إلى شرط من شروط القاعدة الأصولية، وبالتالي يخرج الفرع على قاعدة أصولية لكن وهي قاعدة صحيحة لكن لها شروط لم تتوفر في ذلك الباب فيقع الخطأ بسبب ذلك. ومن أمثلة هذا أن من شروط قاعدة أو من شروط القياس ألا يكون الأصل متعبدا، فالقياس حجة شرعية ودليل من أدلة الشرع، ولكن من شروط القياس ألا يكون الأصل غير معلل، فيأتي فقيه فيخرج مسألة على قاعدة لكن شرطها لم يوجد فيكون التخريج خاطئا. ومن أمثلة ذلك أن بعضهم خرج مسألة انتقاض الوضوء من أكل لحم الوعل على قاعدة حجية القياس، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فقال بعضهم نقيس الوعل على البعير في انتقاض الوضوء بجامع كون كل منهما له لحم قاس أو نحو ذلك من التعليلات، وهذا التخريج لا يصح. لماذا؟ لأن شرط القاعدة الأصلية لم يوجد، إذ من شرط قاعدة إعمال القياس أن يكون الأصل له علة، وهنا له علة معلومة وهنا لا تعلم علته، وبالتالي لم يصح هذا التخريج. ومن أمثلة أو من أنواع ذلك أيضا أن يكون الأصل الذي تم إرجاع الفرع إليه ليس إرجاعه إليه مبنيا على تأصيل صحيح. ومن أمثلة ذلك أن يأتي فقيه فيخرج مسألة على قاعدة مفهوم الموافقة، بينما تكون قاعدة مفهوم المخالفة هي الأولى بذلك. ومن أمثلة هذا أن يقع التردد في فرع فقهي من جهة حكم حماية الإنسان لماله لمال غيره، فيقول القائل يجب على الإنسان أن يحمي مال غيره، لأن الشارع قد جاء بأمر الإنسان بحفظ مال نفسه. فيقول إذا أمر الإنسان بحفظ ماله فمن باب أولى أن يؤمر بحفظ مال غيره. فيرد عليه من يخالفه فيقول بأن الشارع قد جاء بأمر الإنسان بحفظ مال نفسه، فيفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أنه لا يؤمر بحفظ مال غيره. ومن أمثلة هذا الباب أيضا أن تكون القاعدة الأصلية لها شرط، ويختلف في تحقيق ذلك الشرط هل تحقق أو لا، وبالتالي يكون البناء الفقهي في المسائل الفرعية على ذلك الأصل قد بني بناء خاطئا. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة في حجوركم هذه قد وقع الاختلاف فيها هل هي من الصفات المراعاة التي يراد بها إعمال مفهوم المخالفة أو لا. فمن المعلوم أن قاعدة الاستدلال بمفهوم المخالفة قد قال بها جماهير أهل العلم، وشرطوا في ذلك أن ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير فائدة إعمال المفهوم. ومن هنا فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن قوله في حجوركم له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، ألا وهي التشنيع على من تزوج بربيبته ابنة زوجته التي تكون بمثابة ابنته التي في حجره، ولذا ذكر قوله في حجوركم من باب التشنيع على الفاعل لا من باب إعمال المفهوم. فيقول طائفة آخرون بأن هذه القاعدة قد يخرج عليها. إذن المسألة الفقهية هي في ابنة الزوجة التي ولدت بعد طلاق تلك الزوجة من زوجها، بحيث طلقها زوجها فتزوجت زوجا آخر فأتت بابنة بعد ذلك، فهي ليست في حجره لكونه قد طلق أمها قبل أن تلدها، وبالتالي فهي لا ينطبق عليها قيد في حجوركم. لكن هذا القيد هل يعمل فيه بمفهوم المخالفة وبالتالي نقول بأنه يجوز لزوج أمها أن يتزوج بها لكونها لم تكن في حجره، أو نقول بأن هذا القيد في حجوركم لا مفهوم له وبالتالي تحرم عليه ابنة الزوجة ولو لم تلدها إلا بعد طلاق أمها؟ فيأتي من يخرج ويخرج هذه القاعدة هذه المسألة الفقهية على قاعدة حجية مفهوم المخالفة، ويكون التخريج مبنيا على النظر في هذا القيد، هل وجد فيه دليل يدل على أنه مراد وبالتالي يعمل بمفهوم المخالفة فيه أو لا. ومنها أمثلة هذا أن يتردد اللفظ بين كونه لقبا لا يصح إعمال مفهوم المخالفة منه، وبين أن يكون صفة فيعمل مفهوم المخالفة فيه. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وورد في بعض روايات قال وهو يبول، فيقع التردد في كلمة وهو يبول، هل المراد بها إعمال مفهوم المخالفة؟ وبالتالي نقيد اللفظ المطلق بهذا الحديث الذي ورد فيه هذا التقييد أو لا. ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن التيمم أنه يكون بالتراب، فهل كلمة التراب هذه صفة وبالتالي لها مفهوم مخالفة ومن ثم لا يصح التيمم بغير التراب كما قال أحمد والشافعي، أو أن لفظة التراب من أسماء الألقاب لأنها مما يصدق على الذوات وبالتالي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، ومن ثم يمكن أن يكون التيمم بالتراب وبالرمل وبغيرها مما يحصل التيمم به. فهنا الخلاف في هذا القيد، هل هو من الأوصاف فيعمل بمفهوم المخالفة فيه، أو هو من الألقاب وبالتالي لا يعمل مفهوم المخالفة فيه. وفي مرات قد يقع الاتفاق على القاعدة الأصولية ويقع الاتفاق على اندراج الفرع في والمسألة الفقهية تحت تلك القاعدة الأصولية، ولكن يقع الاختلاف بين العلماء في كيفية تطبيق تلك القاعدة على ذلك الفرع الفقهي، وبالتالي يقع النزاع بين أهل العلم. وله أمثلة كثيرة، ومن أشهرها مسائل غلبة الأشباه، فإن قياس غلبة الأشباه يقع التردد في مسائله كثيرا. والمراد بقياس غلبة الأشباه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، فيقع الاتفاق على أصل القاعدة ويقع الاتفاق على اندراج الفرع في تلك القاعدة، ولكن يقع الاختلاف في كيفية الإدراج وبالتالي يقع الخلاف. ولعلي أضرب أمثلة فقهية في هذا، فمثلا في مسألة الإقالة، الإقالة وقع التردد فيها هل هي بيع أو هي فسخ، فإن قلنا بأنها بيع فلا بد من وجود شروط البيع فيها، وإن قلنا هي فسخ فإن كثيرا من شروط البيع لا يلزم وجودها في الإقالة. وحينئذ نجد أن أهل العلم اختلفوا في هذا الفرع، فرع الإقالة، لكنهم اتفقوا على أن قياس غلبة الأشباه قياس صحيح، وعلى أن هذا الفرع مركب ومرتب على ذلكم الأصل وهو قاعدة غلبة الأشباه، ولكنهم يقعوا الخلاف بينهم في كيفية إدراج ذلك الفرع تحت تلك القاعدة، فيقول طائفة بأن الإقالة أكثر شبها بالبيع، ويقول آخرون الإقالة أكثر شبها بالفسخ. ومثله في مسألة هل الخلع طلاق أو فسخ، فيقع الاتفاق بين أهل العلم في إدراج ذلكم الفرع تحت قاعدة غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه، ثم يقع التردد في كيفية البناء، وبالتالي يقع الاختلاف في حكم الفرع الفقهي. فطائفة تقول بأن الخلع أكثر شبها بالطلاق فيلحقونه به، وآخرون يقولون هو أكثر لحوقا أو شبها بالفسخ وبالتالي يلحقونه به، ويرتبون على ذلك مسائل متعددة، من مثل احتساب عدد الطلقات، ومن مثل المدد والعدد المتعلقة بذلك. هكذا من أسباب الخطأ في تخريج الفروع على الأصول أن يكون هناك شيء من الاختلاف في بعض صور القاعدة مع اتفاقهم على أصل القاعدة، فيقع الاختلاف بينهم. ومن أمثلة هذا في مسائل الاستحسان، فإن الاستحسان الذي هو ترك القياس لدليل أقوى منه محل اتفاق بين العلماء، لكن الاختلاف في ما هو الدليل الذي يكون أقوى. فمرة قد يجيزون الاستحسان بنوع من أنواع الأدلة، بينما آخرون لا يرون صحة ذلك الاستدلال. يعني مثلا قد يكون هناك استثناء ورد بسبب قياس دلالة، فيقع الاختلاف بينهم في المقارنة بين قياسين كلاهما قياس دلالة أيهما أقوى. فطائف مع اتفاقهم على القاعدة التي هي قاعدة الاستحسان، واتفاقهم على الاستدلال بالقياس، ولكنهم اختلفوا في التخريج بناء على اختلافهم في الموازنة بين القياسين أيهما أقوى. ومن أمثلة هذا مثلا في مسائل تخصيص أخبار الآحاد بواسطة القياس، فإن أصل القاعدة وهي قاعدة التخصيص شبه متفق عليها، ولكنهم يختلفون في المسائل، لأن من شرط هذه القاعدة أن يكون القياس أقوى دلالة من الخبر في تلك المسألة الخاصة بخصوصها، لأن الخبر عام والقياس خاص في تلك المسألة، وبالتالي يقع الاختلاف بينهم في الموازنة بين الدليلين. وقد يكون من أسباب الخطأ أن يكون الفرع الفقهي فيه دليل أو فيه خاصية تلحقه بقاعدة أصولية أخرى أقوى من القاعدة التي ذكرها الفقيه، فيقع الخطأ من جهة إلحاق الفرع بالقاعدة الأقل أو التي فيها نوع اختلاف مع ذلك الفرع، بينما يكون الأولى إلحاق ذلك الفرع بالقاعدة الأصولية الأخرى. ومن أمثلة هذا الباب أن يلحق أو أن يأتي فقيه في مسألة بجعل المسألة على نمط معين، مثلا يأتينا من يستدل في مسألة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج المسألة على قاعدة حجية الأفعال النبوية، بينما يكون هناك دليل لفظي هو أقوى. ومن المعلوم أنه إذا تعارض القول مع الفعل فإننا نقدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وبالتالي فإن من خرج هذا الفرع على حجية الأفعال يكون قد أخطأ لوجود دليل أقوى، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة هذا الباب أن يكون هناك اختلاف في ما يتعلق بعلة الحكم في المسائل التي يتكلم فيها الفقيه، فيظن أن العلة في باب هي صفة معينة، بينما تكون العلة غيرها، ومن ثم يقع الخطأ في التخريج. ومن أمثلة هذا أن يأتي إنسان فيظن أن المعنى في ما يتناول أن الضرورة تجيز للإنسان أن يتناول كل ما اضطر إليه، بينما القاعدة إنما هي في المأكولات ومن المطعومات والمشروبات، وبالتالي فلا تعم بحكمها مسائل الأدوية مثلا ولا مسائل الألبسة ونحو ذلك. فالمقصود أن الخطأ يقع في مسائل تخريج الفروع على الأصول بأوجه متعددة وطرائق مختلفة، ولذلك فإن الإنسان ينبغي به أن يراعي هذا الباب. إذا تقرر هذا فإن مراعاة أسباب الخطأ تجعل الإنسان يتدرب على التخريج الصحيح، ومن ثم يقل الخطأ عنده في هذه الأبواب. ومن الأمور التي نتحدث عنها طريقة مناقشة التخريج والنظر في ما قد يستدل به في هذا الباب، ويترتب على هذا النظر في طرائق القدح والمعارضة في المسائل التي تكون من هذا الباب. فإن العلماء قد ذكروا في باب قوادح القياس طرائق متعددة يمكن القدح بها في استدلالات من يستدل بالقياس، وقد ذكروا أنواعا عديدة من الأسئلة، ولعلي أذكر نماذج من هذه الأسئلة مما يمكن أن يتوجه به في مسائل تخريج الفروع على الأصول. فمن ذلك سؤال الاستفسار، فإن من قام بتخريج فرع فقهي على قاعدة أصولية قد يكون في ألفاظه ما هو غريب أو ما يحتمل أن يتردد بين معان مختلفة، وبالتالي يمكن توجيه السؤال إليه: ما الذي تريد بهذا اللفظ وما مقصودك به، حتى يتبين المراد من اللفظ الذي تكلم به المستدل طارقا سبيل تخريج الفروع على الأصول. وهكذا من الطرائق في هذا الباب أن يتكلم الإنسان على فساد الاعتبار بأن يبين أن الطريقة التي سلكها ليست طريقة مبنية على دليل صحيح، وبالتالي يمنع من صحة ذلك الاستدلال. وهكذا من الطرائق فساد الوضع بأن يبين أن الوضع الذي بنى عليه استدلاله وتخريجه للفرع على الأصل يقتضي حكما مخالفا لما استدل به عليه، فيقول: هذا التخريج الذي ذكرته يقتضي تشديدا وأنت قلت بالتخفيف، أو يقتضي بعدا وأنت قلت بالقرب، ونحو ذلك من الأوصاف التي فيها مقابلة ومضادة. ومن أمثلة هذا ما لو خرج فقيه قاعدة أو مسألة سفر المرأة إلى الحج بدون محرم على قاعدة المشقة تجري بالتيسير، فقال بأن نقول بجواز أن تسافر المرأة للحج بدون محرم أخذا من قاعدة المشقة تجري بالتيسير، فيقول له القائل: هذا التخريج تخريج فاسد الوضع، لأن هذا التخريج يقتضي التخفيف، بينما الحكم الذي قلت به يقتضي التشديد، وذلك أن الشريعة قد خففت على المرأة وأسقطت وجوب الحج عنها عند عدم وجود المحرم لديها، فالقول بأنها تحج بدون محرم فيه تشديد ومشقة عليها وليس من التخفيف في شيء، وبالتالي فإننا لو أخذنا بقاعدة المشقة تجلب التيسير لقلنا بأن وجوب الحج يسقط عن المرأة لعدم وجود المحرم لديها. وهكذا من أسئلة القياس التي يتوجه بها على القياس، ويمكن تطبيق مثلها في مسائل تخريج الفروع على الأصول. سؤال المنع، والمنع له أربعة مواقع: الأول منع الأصلي، فيقول إن الأصل الذي خرجت عليه ليس أصلا صحيحا، وكما لو استدل بقاعدة أصولية ولم يكن الاستدلال أو لم تكن قاعدة صحيحة، بل هي مما تبين أنه لا يصح الاستدلال به. ومن أمثلة ذلك مثلا في حجية مفهوم اللقب، فلو استدل بمفهوم لقب فيعترض عليه المعترض ويقول إن الأصل الذي بنيت عليه ليس أصلا صحيحا، وبالتالي فإن التخريج الذي ذكرته لا يصح. وهكذا في مرات قد يقول بأن المعنى في القاعدة في الأصل ليس مما يوجد في الفرع فأمنع من وجوده، أو يقول بأن المعنى الذي لوحظ في قاعدة الأصل لا أسلم لك أنه ما ذكرت وإنما هو معنى آخر. وقد من أنواع السؤال أسئلة القياس التقسيم، بحيث يقول إن كلام المخرج للفروع على الأصول يحتمل معنيين: أحدهما صحيح لكنه لا ينفعه، والآخر غير صحيح وهو الذي يمكن أن ينتفع به ولو صح. وهكذا أيضا من الأسئلة سؤال المطالبة بأن يقول إن المعنى الذي ذكرت بناء الحكم عليه لم يثبت كونه معنى ملاحظ للشرع، وبالتالي فإني أطالبك بإقامة الدليل الذي يدل على صحة بناء الحكم عليه. وهكذا أيضا من الأسئلة التي توجه سؤال النقض بأن يقول إن المعنى الذي ذكرت أن الحكم قد بني عليه لا يصح بناء الحكم عليه، لأننا نجد صورا وجد فيها ذلك المعنى ولم يثبت فيها الحكم الذي ذكرت، ولو كان استنتاج الحكم من ذلك المعنى من الأمور الصحيحة لوجدنا الحكم كلما وجد ذلك المعنى. فيقول مثلا إن القاعدة التي بنيت عليها نجد أن معناها قد وجد في فروع متعددة ومع ذلك لم يثبت الحكم، مما يدل على أن تلك القاعدة لا تنتج ذلك الحكم. ومن أمثلته مثلا ما لو استدل بنهي وارد على صفة لإبطال العقد أو العبادة التي وجد فيها المنهي، فيقول إن النهي لأمر خارج وليس لذات العقد أو لذات العبادة. ومن الأسئلة التي يوجهونها أيضا القول بالموجب، فيقول إن هذا القياس، أن هذا التخريج الذي ذكرت أسلم به في أصله وفي فرعه وفي طريقة بنائه، لكنه لا ينتج الحكم الذي ذكرت، وإنما ينتج حكما آخر مغايرا للحكم الذي ذكرت. وهكذا من الاستدلالات أو من الاعتراضات سؤال القلب بأن يقول إن الاستدلال الذي ذكرت والتخريج الذي انتهجته في بناء الفرع على الأصل يدل على نقيض الحكم الذي وصلت إليه، وبالتالي فدليلك يدل على إبطال قولك ولا يدل على تصحيحه. فمثلا قد يستدل الإنسان على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بقاعدة النهي يقتضي الفساد، فيقول له القائل قاعدتك هذه تقتضي بطلان الصلاة ولا تقتضي تصحيحها. فهذا هذه طرائق من طرائق توجيه الأسئلة والاعتراضات على تخريج الفروع على الأصول. وبالتالي يمكن توجيه شيء من هذه الأسئلة لأولئك الذين يخرجون الفروع على القواعد الأصولية. فهذا شيء مما يبين أحكام هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، تفضل. هل يتصور أن يوجد فرع فقهي لا يندرج تحت قاعدة أصولية؟ الجواب لا يتصور ذلك، لأنه لا بد أن يكون لهذا الفرع الفقهي دليل، والدليل في حجيته لا بد أن يكون له قاعدة أصولية، وفي طريقة الاستدلال به لا بد أن يكون فيه قاعدة أصولية. يعني مثلا لو جاءنا واحد وقال ما حكم أكل إيش فاكهة جديدة؟ ها؟ ما حكم أكل الكيوي؟ شنو نقول؟ جائز. أخذته من أي دليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة. إذن هذا فرع لا بد أن يكون له قاعدة وأصل يتم التخريج عليه. إذا تردد الفرع بين قواعد إذن لا بد أن تدرجه في إحدى القاعدتين، ولا يصح منك أن تفصله عن جميع القواعد التي ذكرت والتي يمكن أن يندرج فيها. إذا توقف، التوقف هنا ليس بعلم. هل التوقف في المسائل يعتبر قولا؟ أجيبه. خطأ. التوقف على نوعين. النوع الأول يقول لعدم كفاية الأدلة في المسألة، يقول هذه المسألة تحتاج إلى قطع ولا يوجد دليل قاطع فيجب التوقف، فهذا القائل يوجب التوقف على نفسه وعلى غيره، وبالتالي يعتبر التوقف هنا قولا. النوع الثاني من أنواع التوقف أن يتوقف يقول لأنني ما عرفت الدليل، فهو يقول أنا أتوقف وقد أبتعد عن التوقف فيما يأتي، يصل إلي الدليل وأعرفه، ولا يجب على غيري أن يتوقف متى عرف دليل المسألة. فإذن التوقف على نوعين، أحدهما يعتبر مذهبا وهو من يرى أن الأدلة غير كافية في المسألة، وبالتالي يلزم نفسه وغيره بالتوقف في جميع الأزمان. والثاني يتوقف ما لماذا؟ لأنه لم يصل إلى القول الصواب، وبالتالي يقول قد أتوصل إلى الحق فيما يأتي ولا أمنع غيري من الاجتهاد في هذه المسائل والوصول إلى بعض الأقوال فيها. تفضل. القائل بأن القواعد الفقهية أغلبية خطأ، قول خاطئ. القول بأن القواعد الفقهية قواعد أغلبية قول خاطئ. لماذا؟ لأن القاعدة في ذاتها حكم كلي. عندما قال الأعمال بالنيات، الأعمال كلمة أغلبية ولا كلية؟ كلية. فالقواعد كلها كليات ليست أغلبية. طيب وجود الاستثناء فيها هذا لا ينفي أنها في ذاتها كلية. الاستثناء لابد له من دليل، لابد له من دليل، ولا يصح أن تستثني إلا لوجود دليل. طيب القاعدة في ذاتها لابد أن تكون مبنية على دليل. إذا لم تكن القاعدة مبنية على دليل فإنه لا يصح لنا أن نستدل بها وأن نبني عليها حكما. قد تضبط، قد يكون الدليل نصا من كتاب أو سنة، وقد يكون الدليل نتيجة الاستقراء، وقد يكون الدليل من خلال التعليل، أن يعني تكون القاعدة مبنية على علة ورد الدليل بأنها مما يبنى عليه الحكم. فالاستدلال بالقاعدة ليس لذاتها وإنما للدليل الذي بنيت عليه. تفضل. أكل لحم الخيل، كنا هناك من بناه على قاعدة دلالة الاقتران، لكن دلالة الاقتران ليست دلالة صحيحة باتفاق أهل العلم، فيكون التخريج تخريجا خاطئا، وبالتالي نحتاج إلى تخريج آخر لهذا الفرع الفقهي. نعم. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، جعلني الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا الله توفيقك يا كريم.